القائل في محكم كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين قائد الغر المحجلين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، فإن خير ما يشتغل به الإنسان معرفة الحلال والحرام من الأحكام، وعلم الصحيح من الفاسد من الأعمال، وعلم الفقه هو ذلك العلم المخدوم الشريف الذي عاتقه بيان ذلك وشرحه وتفصيله. إن شاء الله تعالى نشرع في الشرح الثاني لكتاب الفقه الميسر، ونحاول أن نزيد أو نفصل أكثر مما مضى في الشرح الأول. فنبدأ أولا بالتمهيد،
ويشتمل على النقاط التالية: أولا، تعريف الفقه لغة واصطلاحا ومصادره وموضوعه وثمرته وفضله. أما الفقه في اللغة فهو الفهم، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول.
ما نفقه يعني ما نفهم. وقال عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالفقه هنا بالمعنى اللغوي أي الفهم. أما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. فإذا الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية
العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أما مصادر الفقه الأساسية
فهي أولا القرآن الكريم، ثم السنة المطهرة، ثم الإجماع، ثم القياس. وهذه الأدلة الأربعة متفق على حجيتها. وهناك مصادر أخرى مختلف في حجيتها، كشرع من قبلنا وإن كان هو طبعا تابعا للقرآن الكريم، وقول الصحابي وهو في الحقيقة أيضا تابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعرف والمصلحة المرسلة أو الاستصحاب، وإن كان أيضا الاستصحاب تابعا للقياس. الفقه العام هو الفقه الذي يشمل كل هذه الأدلة ويعتمد عليها، وهناك فقه خاص وهو فقه الكتاب وفقه السنة. أما فقه الكتاب فهو تفسير الآيات التي تتعرض للأحكام الفقهية العملية، وصنف العلماء في هذا كثيرا من المصنفات تركز على الجانب الفقهي في آيات القرآن الكريم، كأحكام القرآن الجصاص، وكثير من الكتب كما هو معلوم حول أحكام القرآن الكريم، كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأيضا لابن العربي، وأشهر ذلك في العصر المتأخر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. فإذا آيات الأحكام تتعرض لفقه الآيات المأخوذة من الآيات القرآنية. ثم هناك فقه السنة أو فقه الحديث، وهو يتعرض لما ثبت في السنة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الأحكام الفقهية العملية. فمن المؤسف أن بعض الإخوة إذا سألته ماذا قرأت في الفقه يقول لك مثلا بلوغ المرام أو سبل السلام، وهو لا يتفطن لهذا. هذا ليس هو الفقه بإطلاق، هذا ليس الفقه بإطلاق. الفقه بإطلاق هو ما يعتمد على كل هذه الأدلة، وأيضا يضم الاجتهادات وعلم الاختلاف وغير ذلك. لكن آيات الأحكام تقتصر فقط على الآيات التي تعرضت أو فيها أحكام فقهية. أحاديث الأحكام متون وضعها العلماء من السنة تشتمل على الأحكام الفقهية العملية، وهي كثيرة جدا، كالتقريب للحافظ العراقي وشرحه له ولابنه أبي زرعة العراقي الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، سبل السلام والشروح الأخرى لبلوغ المرام. يعني مهم أن فقه السنة هذا بيكون شرح لأحاديث متن أحاديث، فهو أيضا ليس هو الفقه بمعنى العام. أما الفقه بمعنى العام فهو الذي يعتمد على هذه المصادر وهذه الأدلة التي أشرنا إليها. أما موضوع الفقه فأفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه عز وجل ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وهي على نوعين. أو أول هذين النوعين أحكام العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. هذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي: أولا أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، وهذا يشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها. ثانيا أحكام المعاملات المالية المدنية، وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحوها. ثالثا الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحق عليها من عقوبات. رابعا أحكام المرافعات والقضاء، وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها. خامسا الأحكام الدولية، وهي التي تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. أما ثمرة علم الفقه فمعرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف. معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته. أما فضل التفقه في الدين فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا متفق عليه. إذن رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله على الفقه في الدين. ما الذي يفيد هذا العموم كله؟ دي كل صيغة عموم، يبقى عموم الخير. من أين يؤخذ هذا؟ من الحديث. يعني إيه اللي في الحديث يجعلنا نفهم من يرد الله به خيرا؟ يعني من يرد الله به الخير كله. أحسنت، خيرا نكرة، من يرد الله به خيرا، فتعم كل أنواع الخير، يفقهه في الدين. ولذلك قال هنا: فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين. وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. ومفهوم الحديث أن من لم يفقهه في الدين فقد حرمه الله من الخير. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: الناس معاذ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا متفق عليه. وأيضا في الحديث الصحيح عن ابن عباس في شأن ابن عباس رضي الله عنهما، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن الفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. مصطلح الفقه أصلا كمصطلح شرعي إسلامي يعني خشية الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: لأنتم أشد رهبة خوفا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ثم علل ذلك بعدم الفقه، فقال عز وجل: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فنفى عنهم الفقه. لماذا؟ لأنهم يخافون من البشر أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى. أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إذن الفقه هو الخشية، والفقيه هو من يخشى الله تبارك وتعالى. وعلم الفقه سبيل إلى معرفة ما يتقى به الله عز وجل ويطلب رضوانه وتجتنب مصاخته، لأن ذلك لا يعرف بالعقل وإنما يعرف عن طريق الوحي الشريف في القرآن وفي السنة. قوله أولا: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، كتاب كذا حينما نراه في كتب الفقه أو أبواب كذا فيها ثلاثة أوجه من الضبط: إما أن تقول كتاب ثم تبتدئ وتقول الطهارة، فأول طريقة تسكين الباء على الوقف، كتاب، يعني هي كتاب لكن تقف عليها فتقول كتاب ثم تبدأ بما بعدها الطهارة. الطريقة الثانية أو الوجه الثاني في الضبط: ضم الباء مع التنوين ثم الابتداء بما بعدها. ضم الباء مع التنوين يعني إيه؟ كتاب ثم الابتداء بما بعدها. الثالث: ضم الباء مع الإضافة لما بعده، وهذا هو الأشهر. الأشهر أن كلمة كتاب كذا بتكون مضاف وما بعدها مضافا إليه، كتاب الطهارة أو كتاب الطهارة. أما قولهم كتاب الطهارة معناها هذا كتاب، هذا كتاب الطهارة. وكلمة كتاب من المصادر السيالة، سيالة يعني توجد شيئا فشيئا، مصدر توجد شيئا فشيئا. سمي المكتوب بالمصدر لأن أصل كلمة الكتاب هي الكتابة نفسها، لكن سمي المكتوب بالمصدر ومعناه لغة الجمع، معنى كلمة كتاب الجمع والضم. تقول تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل، لجماعة الخيل كتيبة. والكتابة بالقلم سميت كتابة لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي المكتوب بالمصدر اللي هو الكتابة لجمعه ما وضع له، ولجمع أبوابه وفصوله ومسائله وحروفه. إذن قوله كتاب الطهارة يعني هذا مكتوب الطهارة، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الأحكام التي تتعلق يعني بالطهارة. نشير إلى أن الفقهاء حينما رتبوا أبواب الفقه فإنهم راعوا في ذلك معاني مهمة جدا، لأن نلاحظ بعض الإخوة حينما يقرأ الفقه يروح يختار أبواب من إيه بدون ترتيب. فالمسألة ليست عبثا، وإنما الفقهاء راعوا معاني مهمة في ترتيب أبواب الطهارة. حفظ ترتيب كتب الطهارة، أقصد الفقه، حفظ ترتيب كتب الفقه وحفظ الخريطة بتاعت كتب الفقه كلها، هذا يعينك في أنك تعرف تدور أي أين تبحث عن مسألة معينة، تعرف أين تبحث في كتاب إيه. فما هي مناسبة البداءة بكتاب الطهارة؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يتكلم على كتاب المجموع فيقول فيه: بدأ المصنف بكتاب الطهارة ثم باب المياه، وكذلك فعله الشافعي والأصحاب وكثيرون من العلماء لمناسبة حسنة ذكرها صاحب التتمة وهو أبو سعيد عبد الرحمن ابن المأمون المتولي. قال: بدأنا بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان والحج. وهذا رواه البخاري ومسلم. فبدأ بعد الإيمان بالصلاة. بني الإسلام على خمس: أولا الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ثنى بإقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة هي أهم الأركان الأربعة العملية، أهم الأركان الأربعة، فهي مقدمة على الزكاة والحج وصوم رمضان. يقول: فبدأ بعد الإيمان بالصلاة، والعرب تبدأ بالأهم، فكان تقديم الصلاة أهم. وأما التوحيد فله كتب مستقلة، التوحيد في كتب التوحيد وكتب العقائد. وقدموا الصوم على الحج لأنه جاء في إحدى الروايتين، قدموا الصوم على الحج لأن في بعض الروايات: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ويعني الحج وصوم رمضان. فقدموا الصوم على الحج لأنه جاء في إحدى الروايتين: وصوم رمضان والحج. ولأن الصوم أعم وجوبا من الحج، لأن الناس الذين يطالبون بصيام رمضان أكثر من الناس الذين يجب عليهم الحج إلى بيت الله الحرام. هذا في الغالب أن الحجاج يكونوا أقل ممن يجب عليهم صيام رمضان، فإن الصيام يجب على كثيرين ممن لا حج عليه. أيضا الحج الصيام يجب على الفور ويتكرر. وإذا ثبت تقديم الصلاة فينبغي تقديم مقدماتها، يبقى إذن الصلاة تقدم على غيرها. ثم الصلاة لها شروط طهارة، وبالتالي تقدم المقدمة على الفعل نفسه، فمن ثم قدموا مقدمة الصلاة ومنها الطهارة، ثم بدأوا في أبواب الطهارة بأعم أبواب الطهارة، وبدأوا بالأصل في الطهارة وهو الإيه؟ الطهارة بالماء، وبالله تعالى التوفيق. وقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي في كتابه كشف المخدرات، المخدرات دي يعني إيه؟ في الصعيد يقول لك البنت اتخدرت، يعني إيه؟ حجبت من وراء الخدر. فكشف المخدرات يعني الأفكار والأحكام والمفاهيم المخدرة يعني المغطاة، فهو يكشفها بالشرح والتبيين. يقول: وبدأ بالطهارة اقتداء بالأئمة كالشافعي، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرط لها، والشرط مقدم على المشروط، وتكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل، فمن ثم بدأوا بالماء أولا قبل التيمم. وبدأوا بربع العبادات في الفقه، وفي ربع العبادات، ثم بعد ذلك يعني المعاملات. يقول البعلي: وبدأوا بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية. ففي الفقه يبدأوا بربع العبادات أولا، اللي هي الصلاة وإقامة الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأنها أمور دينية محضة تعبدية، فقدموها على الأمور الدنيوية. ثم قدموا المعاملات على النكاح وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير. معاملات البيع والشراء والأشياء دي بتكون المعاملات هدف منها إيه؟ زي ما احنا بنقول المصريين أكل العيش. فبلا شك أن الاحتياجات الفسيولوجية مقدمة على غيرها، ومن أهم الاحتياجات الفسيولوجية الأكل والشرب. فبالتالي قدموا المعاملات على الزواج وما يتعلق به، لأن السبب المعاملات الأكل والشرب ونحو ذلك ضروري، كل الناس تحتاجه، يستوي فيه الكبير الصغير. وشهوة الطعام مقدمة على شهوة النكاح، وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات، لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. لا يتفرغ الناس للمخاصمات والقضايا والعراك والجنايات إلا بعد استيفاء شهوة البطن والفرج. على أي الأحوال، سنة المصنفين تقديم الصلاة بعد التوحيد، فما دامت الصلاة مقدمة فينبغي أن تقدم مقدماتها، وهي أحكام الطهارة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، لأن الحدث مانع من الصلاة، الحدث سواء كان أصغر أم أكبر فإنه يمنع من الصلاة، فهو كالقفل، قفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، يبقى بيكون معاك الأول مفتاح ثم تفتح السيارة أو الباب، مش هندخل البيت من غير المفتاح. فكذلك الحدث مانع من الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو يقدم عليه طبعا فيقدم وضعا، يعني في مثل هذا التصنيف. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى هو طبعا من أئمة الأحناف، يقول: ثم إنه بدأ بكتاب الصلاة، على غير هذا الذي ذكرنا. في علماء لهم توجيه تاني بقى، بعض الأحناف قالوا لا نبدأ بالصلاة، وفعلا كتاب المبسوط يبدأ بالصلاة أولا ثم يأتي بالطهارة بعد ذلك. وجهة نظر جمهور العلماء أنهم يبدأون بالصلاة لكن يقدمون مقدمتها وهي الطهارة للأسباب التي ذكرناها. لكن السرخسي رحمه الله تعالى يقول: ثم إنه بدأ بكتاب الصلاة لأن الصلاة من أقوى الأركان بعد الإيمان بالله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا، أي من الشرك بالتوحيد، وأقاموا الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، فمن أراد نصب خيمة بدأ بنصب العماد. والصلاة من أعلى معالم الدين، ما خلت منها شريعة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد سمعت شيخنا الإمام الأستاذ شمس الأئمة الحلواني يقول في تأويل قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لأني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل. وأقم الصلاة لذكري، لذكري يعني بسبب أني ذكرتها في كل كتاب منزل وعلى لسان كل نبي مرسل. وفي قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ما يدل على وكادتها، فحين وقعت بها البداية دل على أنها في القوة بأعلى النهاية. هو يستدل استدلالا لغويا أيضا على تقديم الصلاة على أحكام الطهارة، فيقول: وفي اسم الصلاة ما يدل على أنها ثانية الإيمان، إن الإيمان توحيد رقم واحد يليها الإيه؟ الصلاة. فكلمة المصلي لو إحنا في سباق الخيل مثلا، فالشخص اللي هو أول واحد بيفوز يعني في السباق بيسمى الإيه؟ السابق. تاني واحد اسمه المصلي، واضح؟ فالشخص الذي يكون رقم واحد في السباق يسمى السابق، الشخص التالي للسابق في الخير يسمى المصلي. يقول الشاعر: ولا بد لي من أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق. وفي رواية: أما كنت ترضى أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق. يعني انت يعني انتصرت عليا وطلعت انت الاول، طب خلاص انا يعني ايه اقل حاجه انا اكون الثاني. هذا معنى: ولا بد لي من ان اكون مصليا اذا كنت ارضى ان يكون لك السبق. ثم بدا بتعليم الوضوء لأن الوضوء مفتاح الصلاة. وإنما فعل محمد أي ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ذلك اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه إمام المتقين، أي القرآن الكريم إمام المتقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، خاطبهم أولا بالإيمان، وقطعا الإيمان مقدم على ما عداه من الأركان. ثم قال إذا قمتم إلى الصلاة، فبدأ بذكر الصلاة ثم قال فاغسلوا وجوهكم. فاقتداء بالكتاب في البداية بالوضوء لهذا، لأجل هذا اقتداء بالآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة، فقدم ذكر الصلاة ثم ثنى بإيه فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة. فبناء على هذا مال بعض الفقهاء كما ترون إلى تقديم الصلاة على الطهارة، والحقيقة لا تعارض بين الاثنين، وكلام الذي ذكرناه ولن يعني يعتبر منطقيا، لأن طبيعي أن يقدم الشرط على المشروط والمفتاح على الولوج إلى البيت أو الباب. يعني أيضا أبواب الطهارة سنلاحظ هنا أن أبواب الطهارة هنا 11 بابا ينبغي الإنسان أن يحفظها، يحفظ هذه الأبواب بترتيبها الترتيب. لماذا؟ كي يستحضرها وقت الحاجة، لأنك إذا سئلت سؤالا فإنك لن تجيب عليه إجابة صحيحة حتى تدرك هذه المسألة أجدها في أي باب، في أي باب من أبواب يعني الفقه. أبواب كتاب الطهارة هي الترتيب: المياه، الآنية، الاستنجاء، السواك ويلحق بها سنن الفطرة، الوضوء، المسح على الخفين، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، الحيض. هذه هي أبواب الطهارة. فهذا الترتيب يعتبر ترتيبا منطقيا، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء، فجعله أول الأبواب، فلازم يبدأ أول باب يكون أبواب المياه. ثم المياه أين يوضع الماء؟ في الآنية، فبعد الماء بيجيبوا باب الآنية. ثم لابد من الاستنجاء قبل الوضوء، الاستنجاء يتقدم على يعني الوضوء. مش عايزين نخش في التفاصيل الفقهية، بعدين هنتكلم في الموضوع ده، وما فيش ربط الحقيقة بين الاستنجاء والوضوء، لكن الطبيعي انه بيكون الفراغ من الاستنجاء اولا ثم الوضوء بعد ذلك، ثم السواك قبل الوضوء. فاذا توضأ ووصل الى غسل الرجلين ممكن الرجلين يكون عليهم ايه خفان، فتأتي ابواب المسح على الخفين. قد يوجد سبب ليوجب الغسل فبعد ذلك اتى كتاب الغسل، ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء فينتقل الى التيمم، ثم قد يتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه او بدنه او مكان صلاته، فاتى بعد ذلك باب ازالة النجاسة. ثم ختمها بأحكام أو بأبواب الحيض، لأنه يتعلق بالنساء، والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فأخرهن في الطهارة له. ولأن عامة الأحكام الماضية يستوي فيها الرجال والنساء، إنما النساء شقائق الرجال، فأخر ما يختص بالنساء في آخر أبواب الطهارة: المياه، الآنية، الاستنجاء، السواك، الوضوء، المسح على الخفين، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، الحيض. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة الظاهر وطهارة الباطن. وطهارة الظاهر تكون بالوضوء أو الغسل بالماء، وطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. أما طهارة الباطن فهي طهارة القلب من الكفر والشرك والكبر والعجب والكذب والحسد والنفاق والرياء ونحو ذلك من الصفات السيئة. وامتلاؤه بالصفات الحسنة كالإيمان والتوحيد والصدق والإخلاص واليقين والتوكل ونحو ذلك. نحن ناقشنا بالتفصيل من قبل كيف أن كلمة التوحيد هي أقوى مطهر في الوجود، ولأنها أقوى مطهر في الوجود فإنه لا يقوى غيرها على إزالة أخبث نجاسة في الوجود وهي الشرك، إنما المشركون نجس. فمن ثم هذه أهم أنواع طهارة الباطن. والطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث وإزالة الخبث. وخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من بدن وروح، فالبدن تتراكم عليه الأقذار أو الأوساخ من جهتين، قذارة في البدن تأتي من الداخل وتأتي من الخارج. من الداخل العرق والغائط والبول إلى آخره، من الخارج تأتي الغبار والأوساخ ونحو ذلك. ولكي تحصل عافية البدن ونظافته فلا بد من الأغسال المتكررة. أما الروح فإنها أيضا تأتيها القاذورات من جهتين، تأتيها من الداخل بما في القلب من الأمراض كالحسد والكبر ونحوها، وتأتيها من الخارج بما يقترف الإنسان من الذنوب كالظلم وشرب الخمر ونحو ذلك. فكي يحصل الإنسان عافية روحه لابد من طهارة الروح والقلب بالإكثار من التوبة والاستغفار. فالله سبحانه وتعالى يحب من يحافظ على طهارة البدن من الداخل ومن الخارج، ومن يحافظ على طهارة روحه وقلبه أيضا من قذورات الداخل والخارج. فلهذا قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بهذا التفصيل الذي يعني ذكرنا. إن الله يحب التوابين، هذا إشارة إلى طهارة الباطن، ويحب المتطهرين إشارة إلى طهارة الظاهر. فإذا طهر الإنسان ظاهره بالماء وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان وكمل ذلك بالطيب روائح الطيبة مع الاستغفار، صفت روحه وطابت نفسه واطمأن قلبه وصار مهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة. هل يعقل الإنسان في الحضرة الإلهية إذا هو يعني مقبل على مناجاة الله يعني ما يتهيأ بالطهارة الظاهرة والباطنة من أجل ملاقاة الله والوقوف بين يديه؟ هذا لا يليق. ولذلك الإنسان يعجب من الناس الذين يزعمون أنهم يعني يعبدون الله بالجنابة والحدث الأكبر والأصغر والنجاسة وكل شيء، ثم يعني يتطورون على دين الإسلام. الإسلام هو دين النظافة في كل شيء، في كل شيء نظافة، وبالذات أهم نوع من النظافة والطهارة وهو تزكية القلب بالتوحيد. بتحصيل هذه الأنواع من الطهارة يكون هناك بدن طاهر وقلب طاهر وملابس طاهرة في مكان طاهر. هذا هو السر وراء هذه الأحكام العظيمة التي تتعلق بقضية الاستعداد للصلاة، وهذا هو في الحقيقة غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني من ذهب يقابل ملكا من ملوك الدنيا أو ذا منصب أو كذا، كيف يتهيأ للقائه؟ فكيف يعني، والله عز وجل لا ينظر إلى الصور وإنما ينظر إلى الأعمال وإلى القلوب. فمن ثم لابد من اهتمام بكل أنواع الطهارة الظاهرة والباطنة بين يدي الصلاة. فهذا كما ذكرنا هو غاية الأدب مع الله عز وجل القائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا أبلغ ما يكون من التوقير والتعظيم والإجلال لله تعالى رب العالمين. لأجل هذا كله صار الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ثم ينتقل إلى تعريف الطهارة. يقول هنا: المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أولا: أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. والطهارة على قسمين: الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. يعني الإنسان والعياذ بالله المشرك بالله عز وجل، الكافر بالله، لو اغتسل بمياه المحيطات والأنهار والبحار في الكرة الأرضية لا تطهره، لأنه متلبس بنجاسة هي أخبث نجاسة في الوجود. إنما المشركون نجس، حتى وصفهم بالنجس ما قالش نجسون وإنما قال نجس. لماذا؟ كأنهم أنفسهم النجاسة، هي هم أو هم أنفسهم هم النجاسة، وهذا تنفير من يعني حالهم. فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، لأن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس. فلا يقوى على تطهير أخبث نجاسة إلا أقوى مطهر في الوجود، وأقوى مطهر هو قول العبد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الطهارة من حيث اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار والأدناس. هذا تعريف الطهارة لغة: النزاهة والنظافة عن الأقذار والأدناس. أما الطهارة شرعا فهي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. فقوله رفع ما يمنع الصلاة، رفع ما يمنع الصلاة، هو هناك نوع من الطهارة، مش شرط الطهارة تكون عن حدث، لا يشترط أن الطهارة تكون عن حدث، بل قد تكون الطهارة مجرد فعل تعبدي مش بسبب الحدث. زي مثلا حال الإنسان بعد غسل الميت، من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. طبعا هذا على سبيل الاستحباب، لكن هنا الغسل هنا تعبدي، وليس لأن هذا في حد ذاته حدث في حد ذاته، وإنما هو إيه؟ تعبدي. يبقى إذن الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث، أو والحدث طبعا لابد أن ننتبه أن الحدث ليس بنجاسة. كثير من الناس يخلطون بهذا الأمر، لابد يكون فيه وضوح وفهم جيد لهذه المسألة. في فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث. كما ذكرنا الحدث ليس بنجاسة، في فرق بين الحدث وبين النجاسة. فالحدث ليس بنجاسة، بل هو وصف يقوم بالبدن، وصف معنوي في جسم الإنسان في بدنه يمنع الصلاة ونحوها. فهذا الحدث يمنع الصلاة كالطواف مثلا ونحو ذلك مما يطلب فيه الطهارة. فإذا الحدث هو في حد ذاته ليس نجاسة، وعشان كده بنفرق في الطهارة، بنقول الطهارة يا إما رفع حدث أو إزالة نجس. يعني واحد ممكن يكون متطهر وأصاب يده مثلا نجاسة، هنا بنفتكر إيه؟ هل هذا ينقض وضوءه؟ هذا ليس نقض الوضوء، تكون حافظ أنت بقى نواقض الوضوء وتستحضرها، هتلاقي مش من بينها أن تقع على الجسد أو الثوب نجاسة. لكن المطلوب هنا إيه؟ لو أنك متوضئ مثلا ووقعت على بدنك نجاسة، يبقى إيه المطلوب؟ إزالة النجس، مش تتوضأ من جديد، تزيل النجاسة فقط بالماء، مش تتوضأ من جديد، لأن هذا ليس من نواقض الوضوء. فهذا ما سنوضحه إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. فالحدث ليس بنجاسة، بل هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها كالطواف وغيره. يبقى الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو ما يمنع الصلاة من نجاسة، التي يطلب فيها ايه؟ ازاله النجاسه بالماء او رفع حكمه بالتراب. بالماء لان الماء هو الاصل طبعا في الطهاره كما سنبين ان شاء الله تعالى، او رفع حكمه بالتراب رفع حكم الحدث. فهنا طبعا دي مساله سنناقشها بالتفصيل في ابواب التيمم ان شاء الله تعالى. فاذا قلنا ان التيمم، هل التيمم رافع ام مبيح؟ رافع ام مبيح؟ فاذا قلنا ان التيمم مبيح فقط وليس رافعا للحدث، فهنا نقول في تعريف الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجاسة بالماء او رفع حكمه بالتراب. واضح؟ يبقى هنا يكون التيمم مبيحا لا رافعا، لكن الاقرب للأدلة والله تعالى اعلم ان التيمم رافع للحدث ايضا، رافع للحدث ايضا كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فاذا نلخص الطهارة قبل ان نقرأ من الفقه الميسر. الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث هذه تختص بالبدن، أما طهارة الخبث فإنها تكون في البدن والثوب والمكان. طهارة الحدث التي تختص بالبدن نوعان، كبرى اللي هي الغسل، وصغرى وهي الايه؟ الوضوء، او بدل عنهما عند تعذرهما عن طريق الايه؟ التيمم. يبقى الطهارة في الحدث اما اللي هي كبرى او صغرى، الغسل والوضوء، القسم الاخر بديل بدل عن الغسل والوضوء عند تعذرهما وهو التيمم. اما طهارة الخبث كما قلنا في البدن والثوب والمكان، فدي فيها تفاصيل في ابواب إزالة النجاسة، كيف إيه أنواع النجاسات وكيف إزالتها، سواء بالغسل أو المسح أو النضح أو الدلج إلى آخره. دي قضية أخرى سنناقشها إن شاء الله في بعض يعني بالتفصيل. يقول هنا في الفقه الميسر القسم الثاني الطهارة الحسية، يقول تعريفها في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار. طبعا لما دام بنقول لغة يبقى الأقدار تكون سواء حسية أو معنوية، كلاهما طهارة. أنا بنتكلم في اللغة مش في الاصطلاح، في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار سواء كانت حسية أو معنوية. أما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. يقول هنا في الهامش الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وهو نوعان، حدث أصغر هو الذي يقوم بأعضاء الوضوء. يبقى الحدث الأصغر طبعا هو بيكون في البدن، لكن هل في كل البدن؟ لا، الحدث الأصغر يكون مكانه فين؟ أعضاء الوضوء، كالخارج من السبيلين من بول وغائط، فهذا الحدث يرتفع بإيه؟ بالوضوء. أما الحدث الأكبر فهو الذي يقوم بالبدن كله، هو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل. وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى اللي هي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. يقول والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره أي الماء على أعضاء الوضوء بنية، بنية عشان يكون فيها تعبد. وإن فقد الماء أو عجز عنه، يعني فقد الماء إما أنه حقيقي وإما أنه حكمي، حقيقي إن مفيش ماء في صحراء أو نحو ذلك، أو عجز عنه يعني الماء موجود وهو محبوس ولا سبيل له لكي يصل إلى الماء، أو المرض عنده مرض يمنعه من استعمال الماء ونحو ذلك، فلأنه يأخذ نفس حكم من فقد الماء. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين، حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل كالجنابة. والخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. طبعا هذا يحتاج شيء من التفصيل، سنتكلم عليه في التفصيل في أبواب إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. لكن هو هنا يشير إلى أن إزالة الخبث على عدة أنواع، خبث يجب غسله بالماء كالمذي مثلا، كالمذي أو كبول الرضيع الأنثى، يبقى هذا خبث يجب غسله. وخبث يجب نضحه كبول الرضيع الذكر، وخبث يجب مسحه زي ايه الاشياء الايه الصقيلة بالصاد، الصقيلة مثل المرآة والسيف والسكين. ف يعني بعض العلماء يرى انها تطهر فقط مجرد المسح ولا يشترط لها المياه، وهذا كلام فيه يعني تفاصيل. ايضا الخبث يجب مسحه، يدخل في ذلك طبعا الاستجمار وهو الاستنجاء بالاحجار، لان الاستنجاء بالاحجار جائز حتى عند وجود الماء. واضح ان بعض الناس تصور انه لا يستجمر بالاحجار الا عند فقد الماء، لا يمكن ان يقتصر على الاحجار بشروط والتفاصيل التي سنذكرها فيها بعد، لكن افضل طبعا ان يكون بالماء. يعني هذه الجملة الأخيرة هي عبارة عن إشارة إلى أن وجود أنواع أخرى من التطهير عموما إلى جانب الغسل، ففي الغسل وفي النضح وفي المسح. هناك كلام بقى مفصل في الحكم التطهير بالدلك وبالجفاف وبالاستحالة، إن شاء الله نناقشه فيما بعد. المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة، الماء الذي تحصل به الطهارة. يقول الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والأبار والبحار. لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.